الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في المناقشة في الوجه الثاني، وكان خلاصة أصل النقاش أن الإجازة وإن كان مرجعها إلى الرضا بمضمون العقد، إلا أن الزمن ليس جزءا من مضمون العقد، وإنما هو مجرد ظرف لتحقق الملك والعقد. ويشهد لهذا المطلب أمور ثلاثة: تقدم الأمر الأول منها بقياس القبول على الإجازة، وحاصله أنه كما أن الإجازة رضا بمضمون العقد، فالقبول رضا بمضمون الإيجاب. فلو كان الزمن قيدا في العقد فهو قيد وين؟ في الإيجاب أيضا. فلو باعه الكتاب بدرهم وفرضنا قيدية الزمن في هذا الإيجاب، أعني زمن الحال، فقوله قبلت يكون رضا بما أوجبه البائع. والمفروض أنه من ضمن إيجابه الزمن الحال، فلا بد أن يحصل النقل والانتقال من حين ماذا؟ من حين الإيجاب. وهذا لم يقل به أحدهم، فالإجازة كذلك. واضح الشاهد الأول؟ إن قلت إن قياس الإيجاب إن قياس الإجازة على القبول قياس مع الفارق، حيث إن القبول جزء من السبب في النقل والانتقال، بينما الإجازة حصلت بعد تمامية العقد بكلا جزئيه من الإيجاب والقبول. ملتفت جيدا أن القبول جزء من السبب، بينما الإجازة جاءت بعد أن حصل السبب. ويترتب على ذلك استحالة تحقق النقل والانتقال قبل القبول، ضرورة استحالة تقدم المعلول على جزء العلة، وهذا لا يتأتى وين؟ في الإجازة، لأن المفروض أن العقد بتمام جزئيه قد تقدم على الإجازة. فقياس الإجازة على القبول قياس مع الفارق. واضح الإشكال؟ جدا واضح. أنه عندما يقول بعتك لم تحصل العلة للنقل والانتقال، علة النقل والانتقال ما هي؟ الإيجاب والقبول. فلو قلنا أن العلة حصلت قبل أن المعلول حصل قبل القبول، هذا يعني تقدم المعلول على أحد أجزاء العلة وهو مستحيل. بينما في العقد الفضولي الإجازة متى حصلت؟ بعد أن قال العاقد بعت وقال المشتري قبلت، فقياس مع الفارق. قلت يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بأننا نسلم بهذا الفرق المذكور في الإشكال من أن في الإجازة حصل العقد قبلها بإيجابه وقبوله، بينما في القبول لم يحصل قبله إلا الإيجاب. فرق واضح خارجي. لكن في الأمور الشرعية معنى سببية العقد للملك أن الشارع أمضى ما يقتضيه العقد، وإلا فإن العقد ليس سببا تكوينيا. إذا ما معنى السببية؟ مش مثل النار إذا وجدت أحرقت وغير قابلة للانفكاك، حتى لو قال الشارع 100 مرة بما هو الشارع لا تحرقي سوف تحرق. السببية ماذا؟ تكوينية. أما هذا التلفظ ليس سبب تكويني لحصول النقل والانتقال، سبب اعتباري. إذن معنى السببية أن الشارع أمضى مقتضى العقد، هذا معنى السببية. وحينئذ فلو فرضنا أن مقتضى العقد في الفضول قد دخل في تكوينه زمان الحال، فمعنى إمضاء الشارع لمقتضاه أن يحصل الملك متى؟ في الزمن الحال. وهكذا الحال، لو فرضنا أنه في غير الفضول إذا قال البائع بعتك الكتاب بدرهم معناه في الحال. فعندما يأتي القبول ويمضي الشارع ما يقتضيه العقد فلا بد أن يحصل النقل من حين الإيجاب. ليه؟ لأن الإجابة بحسب الفرض مقيد بزمن الحال، والقبول قبول بما أوجبه البائع. فإمضاء الشارع له إمضاء للنقل من حين الإيجاب، فالقياس ليس مع الفارق. تفت جيدا معي إلى المطلب شوي فيه دقة. إذا كان الزمن قيد فلا فرق فيه بين العقد الفضولي وبين عقد المالك، صحيح؟ لأنه الفضول يقول بعتك الكتابة بدرهم، والمالك يقول بعتك الكتابة بدرهم. إذا فرضنا أن الزمن الحال قيد فهو قيد في كليهما. طيب في العقد الفضولي، إذا كان قيد فعندما أجاز وأمضى الشارع، يعني أمضى الشارع مضمون العقد المجاز، والمفروض أن الزمن الحال جزء من مدلوله، فإذا لابد أن يقع النقل والانتقال في الزمن الحال، أليس كذلك؟ طيب نقول أيضا هنا في باب الإيجاب، المفروض أنه عندما أقول بعتك الكتاب بدرهم يعني في الزمن الحال قيد. طيب أنت عندما تقبل ما أوجبه البائع أو غير ما أوجبه البائع؟ تقبل ما أوجبه البائع، وإلا لا يكون قبولا. فإذا أنت تقبل ما أوجبه البائع، عندما قبلت الشارع ماذا فعل؟ أمضى هذه المعاملة. طيب أمضى هذه المعاملة على ما وقعت عليه لا على غير ما وقعت عليه، وإلا لوجب أن ينبه. فإذا أمضاها بما وقعت عليه المفروض أن الإيجاب قيده الزمن الحال، والقبول قبول بما أوجبه، فلا بد أن يمضي الشارع الملك من حين الإيجاب، فليس قياسا مع الفارق. واضح هذا الكلام؟ هذا هو الشاهد الأول، انتهينا منه. إذن الإشكال الذي أورد على الشاهد الأول غير صحيح. الشاهد الثاني، أنه يوجد للإجازة نظير، وهو الفسخ. فإن العقد كما يعرض عليه الإجازة يعرض عليه الفسخ أيضا. والفسخ عندهم لا يتعلق إلا بمضمون العقد، يعني فسخ لأي شيء لمضمون العقد. مع أنه من المسلمات أنه بالفسخ ترتفع الملكية متى؟ من حين الفسخ، لا من حين العقد. مثلا لو بعتك الشاة في أول الشهر وحصل الفسخ قبل 3 أيام بساعة، مش عندي خيار الحيوان؟ ها؟ قبل 3 أيام بساعة استعملت خياري فسخت. وبعد البيع وقبل الفسخ كان للشاة نتاج كالحليب مثلا، فعندما أقول فسخت سوف يكون الحليب على ملك من؟ على ملك المشتري، لأن الفسخ إبطال للعقد منذ متى؟ من حين الفسخ لا من حين العقد. إذ لو كان من حين العقد يلزم المشتري بإرجاع الحليب، يتبين أنه من أول الأمر أصلا ما في عقد. فإذا كان الفسخ الذي هو نظير للإجازة موجب لفك الملك وإزالته وإرجاعه من حين الفسخ، فهكذا الحال في الإجازة. واضح الكلام؟ هذا هو الشاهد الثاني. الشاهد الثالث حاصله أنه لو فرضنا أن الزمان مأخوذ في مفهوم الإيجاب كما هو مبنى الاستدلال، للازم أن لا يحصل الإجازة بقول المجيز رضيت بكون مالي لزيد بإزاء ماله، أعني فيما لو لم يشر إلى العقد في إجازة المالك، بل ينبغي أن لا تتحقق الإجازة إلا بمثل قول المالك أجزت العقد أو أمضيته وما شاكل ذلك. بيان الملازمة أن الفقهاء التزموا بتحقق الإجازة بكل ما يدل من قول أو فعل على رضا المالك بانتقال ماله إلى المشتري، سواء كان قد أشار في إجازته إلى العقد الفضولي أم لم يجز. فالإجازة تكون قد تعلقت بنتيجة العقد، وهو كون مالي للمشتري، من دون أن تشير إلى العقد. فلو كانت الإجازة رضا بمضمون العقد، وكان الزمان الحال دخيلا في العقد، لما صحت الإجازة إلا بذكر العقد. والحال أن الفقهاء لم يلتزموا بذلك، ولذا أفتوا أنه لو عقد على امرأة فضولا فمكنت نفسها يكون ذلك إجازة منها. وعليه فالشيء الذي نريد أن نقوله صراحة أن زمن النقل كثيرا ما يكون مغفولا عنه في إجازة المالك. كيف يصح؟ فكيف يقال إنه إمضاء للعقد من حين العقد؟ واضح الكلام؟ يعني الآن أنت ماذا قلت؟ المستدل قال أن الزمن الحال جزء من مدلول العقد، فالمجيز عندما يجيز يجيز العقد في الزمن الحال. طيب قلنا أنه في كثير من الأحيان أصلا المالك في إجازته لا يشير إلى العقد أصلا، هكذا يقول: أجزت أن يكون كتابي لزيد، ما قال أجزت عقد الفضولي. كثيرا ما يكون الأمر هكذا. فلو كان أن الزمن دخيل لابد أن يشير إلى هذا الشيء، مع أن الفقهاء لم يلتزموا بذلك. وبتقرير آخر نحن نعرف أن الإجازة من المالك منزلة منزلة الإذن المقرون بالإنشاء، فالمالك لا يصير مقام العاقد إلا بعد إجازته وعليه. فالإجازة إما أنها شرط للنقل والانتقال فلا يحصل إلا بعدها، وإما هي جزء سبب للنقل والانتقال. ملتفت لي للمطلب هكذا، أن المفروض الإجازة مساوقة لأي شيء؟ للرضا. إجازة في العقد الفضولي مساوقة للإذن في الوكالة. يعني كيف الوكيل المأذون عندما يعقد يكون قد عقد عن إذن، فتكون الإجازة دخيلة والإذن دخيل، كذلك تكون الإجازة دخيلة. دخالة الإجازة إما أنها على نحو الشرطية والمشروط لا يحصل قبل الشرط، وإما على نحو الجزئية والمعلول لا يحصل قبل جزء العلة. وبعبارة ثالثة، المؤثر بمقتضى قوله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، المؤثر هو العقد المرضي به لا مطلق العقد. بمقتضى هذه الآية ما هو المؤثر؟ العقد المرضي به إلا أن تكون تجارة عن تراض، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. فليس صرف العقد هو المؤثر، العقد المرضي به. فالمؤثر مجموع المقيد أعني العقد مع قيده أعني الإجازة. ومن المعلوم أن العلة إذا كانت مقيدة فلا يحصل المعلول بمجرد وجود ذات المقيد، ولو كان مجردا عن القيد، بل لا يحصل إلا بحصول المقيد مع قيده. ملتفت جيدا؟ الآن لو هكذا، لو كانت علة إكرام زيد مجيء زيد المقيد بحمل الهدية، لا يكفي في وجوب الإكرام وجود المقيد مجردا عن قيده، وإلا لما كانت العلة المقيد، لابد أن يحصل المقيد مع قيده. ونحن نعرف بمقتضى إلا أن تكون تجارة عن تراض، المؤثر ما هو؟ العقد المقيد بالرضا. فلو حصل ذات العقد مجردا عن الرضا لا يحصل الأثر. هذا هو تمام الكلام في الشاهد الثالث، وبه يتم الكلام في الإشكال الأول على الدليل الثاني. نقرأ. يقول: ودعوى أن العقد سبب للملك فلا يتقدم الملك على العقد ضرورة استحالة تقدم المسبب على السبب. هذه الدعوة اللي جعلناها قياس مع الفارق مدفوعة بأن سببية العقد للملك إلا ليست إلا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضى العقد، فإذا فرض مقتضاه مركبا من نقل مقيد في زمان ورضا بذلك النقل المقيد بذلك الزمان، كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب. هذا الشاهد الأول، انتهى الشاهد الثاني. ولأجل ما ذكرنا أيضا لا يكون فسخ العقد إلا انحلاله من زمانه لا من زمان العقد، مع أن الفسخ كالإجازة، كما أن الإجازة فسخ لمضمون العقد، كما أن الإجازة رضا بمضمون العقد، الفسخ فسخ لأي شيء؟ لمضمون العقد. فلو كان الزمن قيدا لابد أن يكون الفسخ من حين العقد لا من زمان العقد، فإن الفسخ نظير الإجازة، والرد لا يتعلق إلا بمضمون العقد وهو النقل من حينه. فإن الفسخ نظير الإجازة والرد، نظير الإجازة والرد، لا يتعلق إلا بمضمون العقد وهو النقل من حينه، يعني من حين الإجازة. فلو كان زمان وقوع النقل مأخوذا في العقد على وجه القيدية لكان رده وحله موجبا للحكم بعدم الآثار من حين العقد في مسألة الحليب الذي ذكرتها. والسر في جميع ذلك ما ذكرنا من عدم كون زمان النقل إلا ظرفا، فجميع ما يتعلق بالعقد من الإمضاء والرد والفسخ إنما يتعلق بنفس المضمون دون المقيد بذلك الزمان. والحاصل أنه لا إشكال في حصول الإجازة، هذا الشاهد الثالث، بقول المالك رضيت بكون مالي لزيد بإزاء مالي. ماذا يريد من هذا المثال أن يقول؟ أن تحصل الإجازة بدون ماذا؟ بدون أي إشارة إلى العقد. أو رضيت بانتقال مالي إلى زيد، وغير ذلك من الألفاظ التي لا تعرض فيها لعقد الفضول فضلا عن زمانه. كيف وقد جعلوا، والشاهد على أنه يجوز ذلك، أنهم جعلوا تمكين الزوجة بالدخول عليها إجازة منها ونحو ذلك. ومن المعلوم أن الرضا يتعلق بنفس نتيجة العقد من غير ملاحظة زمان نقل الفضولي. وبتقرير آخر، إن الإجازة من المالك قائمة مقام رضا المالك وإذنه المقرون بإنشاء الفضولي، أو قائمة مقام نفس الإنشاء، يعني لأنه في البحث في العقد الفضولي جماعة قالوا أن الإجازة رضا بالعقد، فالإنشاء حصل بالعقد، جماعة قالوا لا، أنه في العقد الفضولي الإنشاء يحصل بذات الإجازة، فلا يصير المالك بمنزلة العاقد إلا بعد الإجازة. فالإجازة إما شرط ولا فلا يتقدم عليها المشروط، وإما جزء سبب. جزء السبب بناء على أي قول؟ أن تكون قائمة مقام الإنشاء، والمعلول لا يتقدم على أجزاء العلة. وبعبارة ثالثة، المؤثر هو العقد المرضي به والمقيد، يعني العقد من حيث إنه مقيد، يعني ذات العقد لا يوجد إلا بعد القيد، يعني ذات العقد المقيد. ولا يكفي في التأثير وجود ذات المقيد المجرد عن القيد. واضح هذا الكلام؟ هذا تمام الكلام في الإشكال أو في المناقشة الأولى. المناقشة الثانية إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.